الدرس الثالث عشر. العبادة معناها أنواعها شمولها. معنى العبادة: العبادة لغة التذلل والخضوع، ومنه طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. شرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة هي التي خلق الله الخلق من أجلها، قال تعالى:
أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
فأخبر سبحانه أن الغاية من خلق الجن والإنس هي قيامهم بعبادة الله، والله غني عن عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إليها لفقرهم إلى الله تعالى، فيعبدونه على وفق شريعته. فمن أبى أن يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبده وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبده وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. أنواع العبادة وشمولها: العبادة لها أنواع كثيرة، وهي منقسمة على القلب واللسان والجوارح. فمن عبادات القلب الرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، والمحبة والرغبة والرهبة، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه. ومن عبادات اللسان الذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والتكبير والحمد والشكر باللسان. ومن عبادات الجوارح الصلاة والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين، وابن السبيل، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي تجري على القلب واللسان والجوارح، وهي كثيرة. فالعبادة تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة والباطنة في القلب وعلى اللسان والجوارح، فهي شاملة لكل تصرفات المؤمن إذا نوى بها القربة أو ما يعين عليها، حتى العادات إذا قصد بها التقوي على الطاعات كالنوم والأكل والشرب والبيع والشراء وطلب الرزق والنكاح، فإن هذه العادات مع النية الصالحة تصير عبادات يثاب عليها، وليست العبادة قاصرة على الشعائر المعروفة. فينبغي للمسلم أن يستحضر النية الصادقة في جميع أعماله الدنيوية كالدراسة والوظيفة وغيرها حتى يثاب عليها. إثرائية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. مجموع الفتاوى في جزئه العاشر الصفحة 87 بعد 100. نشاط فردي: مثل للعبادات القلبية واللسانية وعبادات الجوارح حسب الجدول التالي. أعطى قائمة بالرقم المسلسل من 1 إلى 5، ثم عبادة قلبية وذكر لها مثالا: الخوف من الله. عبادة لسانية: الذكر. عبادات الجوارح: الحج. ويطلب منك أن تسرد بقية العبادات القلبية واللسانية والجوارح ليمتلئ الجدول حتى الرقم 5. نشاط: يكلف المعلم كل 3 طلاب بالاطلاع على كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يقومون بتلخيص أبرز النقاط في 3 صفحات. التقويم. السؤال الأول: قد يجتمع في بعض الطاعات أنواع العبادات من قلبية ولسانية وعبادة جوارح، أذكر ثلاثا مما اجتمع فيه الأنواع الثلاثة. السؤال الثاني: صديق لك يمارس رياضة الجري، فتحدثت معه فقال: إني أرجو الأجر على هذه الرياضة، هل يؤجر ومتى؟ السؤال الثالث: شكى لك صديقك أنه كثير النوم، فكيف تحل مشكلته، وهل يمكن أن يؤجر على نومه؟ السؤال الرابع: كيف تروض نفسك على الازدياد من عبادة الله في حياتك اليومية؟ مفاهيم خاطئة عن العبادة. المفهوم الصحيح للعبادة: العبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يشرع شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وما لم يشرع يعتبر بدعة مردودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه عمله لا يقبل منه، بل يأثم عليه، لأنه معصية وليس طاعة. ثم إن المنهج السليم في أداء العبادات المشروعة هو الاعتدال بين التساهل والتكاسل، وبين التشدد والغلو. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، الآيات. فهذه الآية الكريمة فيها بيان المنهج السليم في فعل العبادات، وذلك بالاستقامة في فعلها على الطريق المعتدل الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط. ثم نهى عن الطغيان في العبادة بقوله: ولا تطغوا. والطغيان مجاوزة الحد بالتشدد والتنطع، وهو الغلو. ولما علم صلى الله عليه وسلم بأن ثلاثة من أصحابه تقالوا أعمالهم، حيث قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر: أنا أصلي ولا أرقد، وقال ثالث: أنا لا أتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إثرائية. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإنه بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشرين. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم في الجزء الثاني الصفحة 12 بعد 800. وهناك فئتان من الناس على طرفي نقيض في أمر العبادة. الفئة الأولى قصرت في مفهوم العبادة وتساهلت في أدائها حتى عطلت كثيرا من أنواعها، وقصرتها على أعمال محدودة وشعائر قليلة كصلاة تؤدى في المسجد ونحو ذلك، ولا مجال عندهم للعبادة في البيت ولا في المكتب ولا في المتجر ولا في الشارع ولا في المعاملات ولا في السياسة ولا الحكم في المنازعات ولا غير ذلك من شؤون الحياة. والحق أن العبادة تشمل كل حياة المسلم داخل المسجد وخارجه، إذ إن العبودية لله ليست خاصة في حال دون حال أو مكان دون مكان، بل المسلم يحقق عبودية الله في كل أحواله وأوقاته، وبهذا يكون قد حقق ما خلق لأجله. قال تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الفئة الثانية تشددت في تطبيق العبادات، فرفعت المستحبات إلى مرتبة الواجبات، وحرمت بعض المباحات، وحكمت بالتضليل أو التخطئة على من خالف منهجها وخطأ مفاهيمها، وهذا من الغلو في الدين الذي حذر الله منه. قال تعالى:
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. نشاط فردي: بالرجوع إلى مصادر التعلم يقوم الطلاب بجمع بعض الآيات والأحاديث الواردة في الصحيحين في ذم الغلو. التقويم: السؤال الأول، أيهما أشد في الغلو في رأيك؟ رجل يجعل المستحبات بمنزلة الواجبات، وآخر يصوم ولا يفطر، وكيف تقنعهما بالمنهج السليم؟ السؤال الثاني، قارن بين الغلو في الدين والتقصير فيه. السؤال الثالث، ما رأيك في العبارة التالية مع التعليل: العبادة ما يؤديه المسلم في المسجد. السؤال الرابع، ما المفهوم الصحيح للعبادة؟ انتهى مقرر التوحيد للصف الأول الثانوي في الفصل الدراسي الأول، وقرأه عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.